أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد ألفت النظر إلى ملاحظة أداها بعض المصلين وهي جديرة بالتنبيه. يقول إن بعض الناس يكتفون في صفوف متقطعة ملاحق من القادمين، الصف يبدأ بصف جديد، هذا يمنع ثواب الجماعة صلاة منفردة. أقول أن الصف لم يتم بعد من الصف الذي لا تجاه الفرجة، وإن اقتداه الأمر أن يمشي دقائق، وإن اقتداه الأمر أن يتخلف عن الركعة التي كان من الممكن أن يدركها. من الخطأ بمكة أن يسرع الإنسان من أجل أن يلحق الركعة قبل أن يركع الإمام فيقف ويحدث صفا جديدا بينما الصف الذي قبله لم يتم. هذا الإنسان لا يكسب شيئا من ثواب الجماعة. فنحن كنا قد لفتنا النظر إلى هذا ونعيد تنبيه إلى ذلك. نعود إلى الحديث الأخير في باب الجهاد والمجاهدة، وهو ما يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. شرحنا إلى هذه الفقرة هذا الحديث القدسي العظيم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الخطأ معروف، وفي اللغة العربية توجد كلمات متعددة ترجع إلى اشتقاق واحد، توجد كلمة خطأ وخطأ، ويقال فلانا مخطئ وفلانا خاطئ. وجمهور علماء العربية فرقوا بين هذه الكلمات، ففرق بين الخطأ والخطأ. الخطأ هو انزلاق الإنسان من حيث لا يريد إلى عمل منحرف من حيث لا يريد، يسمى خطأ. يريد الإنسان الاستقامة ولكن نفسه تدفعه في بعض الأحيان بدون قصد منه وبدون سابق عزم على المعصية فينزج أو يقع في الانحراف، نسمي ذلك خطأ. أما الخطأ فهو عبارة عن المعصية الكبيرة والتي تقع من الإنسان غالبا بسبب إصرار. فالرجل الذي يخطط لقتل إنسان بريء مثلا فيقتله لا يسمى عمله خطأ وإنما يسمى خطأ، ولا نسمي هذا الرجل مخطئا وإنما نسميه خاطئا. ففرق بين كلمة مخطئ وخاطئ. انظروا إلى قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لم يقل خطأ كبيرا، لأنه قتل الأولاد بهذا الشكل أخطر من أن يسمى خطأ. ويصور لنا البيان الإلهي وهذا المعنى أيضا في سورة سيدنا يوسف على لسان عزيز مصر: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولم يقل إنك كنت من المخطئين، للتفريق بين درجة المخطئ والخاطئ. ومع ذلك كله فإن الله عز وجل يقول لنا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. كلمة تخطئوا فعل المضارع هذه تمتص هذه المعاني كلها، فهي تشمل ما يسمى خطأ وما يسمى خطأ، وتشمل الإنسان الذي نسميه مخطئا والذي نسميه خاطئا. كلمة تخطئ تشمل هذه الدرجات كلها مما يسمى خطأ. اللهم إلا نوعا واحدا فإن كلمة تخطئ لا تشمل، ألا وهو الشرك وما في معناه، يعني كل أنواع الكفر والجحود بالله عز وجل. الشرك واتخاذ إله من دون الله عز وجل، الكفر بشيء من أسس ومقومات الإسلام، الجحود بكتاب الله، الجحود بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأي ركن من أركان الإسلام هذا لا يمكن أن يغفر له. ولو أن الأمر كان عائدا إلينا لقلنا لا نعلم، لعل الله يغفر، لكننا نجزم بأن الله لا يغفر. الخطأ الذي يدخل في معنى الكفر أي نوع كان هذا الكفر بقرار من الله عز وجل وإخباره، وذلك في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونلاحظ معنى الآية بدقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قد يقول قائل: إن الله نص على أنه لا يغفر الشرك، أما أنواع أخرى من الكفر قد يغفرها. لا، قال: ويغفر ما دون ذلك، لم يقل لم ويغفر غير ذلك، قال: ويغفر ما دون ذلك. معنى هذا أن كل معصية تقف من الخطورة في مستوى الشرك فإن الله لا يغفرها، وكل إساءة تنزل عن مستوى الشرك، وعندئذ تكون هذه المعصية معصية فرعية لا اعتقادية، فإن الله يغفرها. هنالك أنواع أخرى من الكفر لا تقل خطورة عن الشرك: الملحد أخطر من المشرك. المشرك يؤمن بوجود الله ولكن يعتقد أن مع الله آلهة أخرى، أما الملحد فيؤله الطبيعة والمخلوقات ولا يرى لها خالقا، فهو أخطر بكثير من المشرك لا يغفر الله له. الرجل الذي اعتنق دينا مبتدعا ابتدعه الناس ووضع من ذلك حاجزا بينه وبين الاستسلام لدين الله عز وجل، الرجل الذي كفر بأن القرآن كلام الله مهما قال لا إله إلا الله، نسب الله إلى الكذب لأن الله أعلن لنا وأخبر أن هذا القرآن كلامه، هذا كفر. وكل هذه الأنواع تقف من الخطورة في مستوى الشرك. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن أشرك به، ولم يقل بعد ذلك ويغفر غير ذلك، وإنما قال ويغفر ما دون ذلك، أي ما هو أدنى خطورة من الشرك. ما هو الشيء الذي يعتبر أدنى خطورة من الشرك؟ المعاصي السلوكية والاعتقادية، القتل، الزنا، شرب الخمر، ارتكاب المحرمات المختلفة، هذه كلها معاصي، بعضها نسميه خطأ وبعضها نسميه خطأ، والبعض من هؤلاء يسمون مخطئين والبعض يسمون خاطئين. كل ذلك ما دامت معصيات سلوكية وليست معاصي اعتقادية فإن الله عز وجل يغفرها إن شاء إن شاء، ولا نتألى على الله عز وجل. يعني هذه المعصية قابلة لأن يغفرها الله إذا أراد، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بأن الله سيغفرها. إذن وقبل أن ننتقل إلى كلمة التي تليها، ينبغي أن نعلم أن الخطأ خطأان، خطأ سلوكي، هذا الخطأ معرض لرحمة الله ومغفرته، وخطأ اعتقادي، هذا الخطأ يعني الإثم القلبي الاعتقادي إذا وصل إلى درجة الكفر لا يغفر، والكذب من الأخطاء الاعتقادية وليست من الأخطاء السلوكية، ذلك لأن الكاذب لا يكذب إلا وقد عقد العزم على أن يغير الحقيقة، وهذا يعني أن الرجل الذي نحن نسمي هذا الإنسان كاذب هو في اللغة لا يسمى كاذبا ولا في الشرع. مثلا سئل، نعم، هل أذن الظهر؟ قال لا لم يؤذن، هو يعتقد أنه فعلا ما أذن الظهر، هكذا يعتقد، لكن الواقع أن الظهر كان قد أذن له، هذا لا يسمى كذبا، لأن الكذب إنما هو في حدود اللسان فقط، ذلك لأنه لم يعقد العزم على أن يغير الحقيقة. لكن متى يسمى هذا كذبا؟ إذا سمعت أذان الظهر وعلمت أنه قد أذن للظهر ثم سئلت فقلت لا لم يؤذن للظهر، هذا هو الكذب، وهذا اسمه خطيرا جدا. لماذا؟ لأنه معصية قلبية. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يسرق؟ قال قد يسرق. يزني؟ قال قد يزني. يشرب الخمر؟ قال قد يشربها. قال هل المؤمن يكذب؟ قال لا يكذب. لماذا؟ لأن أي معصية سلوكية قد تنجر إليها أعضاء الإنسان وقلبه للمعصية كاره، في الساعة التي يرتكب المعصية هو مشمئز من نفسه، لكن الذي يكذب يسمع كذبه أين؟ في عقل، يسمعه في قلبه ويخطط له ثم يقوله بلسانه، فهو من أخطاء القلوب، ومن ثم فهو خطأ خطيرا جدا. وإن كان كثيرا من الناس المسلمين لا يقيمون وزنا لهذه المقاييس، وربما يعجبون إذ يسمعون هذا الكلام، يؤخذون بضخامة المعصية وصورها ولا ينظرون إلى جذورها. الكذب ليس له مظهر ضخم أمام الناس كالمعاصي المشهورة بين الناس، ومن ثم فما أكثر من يفبرك كما يقولون ويصنع المعاصي الكذب في لسانه وينثرها بين الناس يمينا وشمالا وهو يظن أنه لم يفعل شيئا. هنالك أناس لهم هواية في الكذب، قد يظن المسكين أنه لم يزني، لم يشرب خمرة، لا يشرب خمرة، لم يسرق، لكنه لا يعلم أن عمله هذا أخطر وأشد. وهؤلاء قد تجدهم من المسلمين، تجدهم من المسلمين. الأمثلة التي أضربها لهذه المعاصي المؤلمة المؤسفة التي تشيع بين أشخاص تجدها في المساجد، يعدون من المؤمنين وربما المتدينين شائعات، أناس عندهم رواية بذر الشائعات الكاذبة التي لا أصل لها، لم يتلقفها من جهة بل صنعها في بوتقة قلبي. أنا جبت 3 دروس وفي ليلة غيابي أخبرت أنني مسافر خارج القطر في مهمة وسأغيب درسا ودرسين وثالثا، وإذا أحياني الله أعود، وإذا بالشائعات والأكاذيب والأراجيل تختلق اختلاقا بدون جذور ولا أصول ولا دلائل. لماذا؟ لأن هنالك أناسا عندهم هواية اختلاق الأكاذيب، هنالك أناس عندهم هواية اختلاق الأشياء التي لا أصل لها ليجلس فينظر نتيجة شائعته هذه التي أطلقها إلى أي مدى يصل صداها وما الآثار التي ستتركها، هكذا نوع من المزاج. وقد تجد هؤلاء الناس مسلمين، قد تجدهم ممن يخشون هذا الدرس، ولكن هؤلاء لو علموا لأدركوا أن كذبا من هذا القبيل أخطر في ميزان الله عز وجل من ارتكاب الفواحش. وحسبكم دليلا على هذا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن سئل عن السرقة قال قد يسرق المؤمن، الزنا قال قد يزني، شرب الخمر قال قد يشربها، الكذب قال لا يكذب المؤمن لا يكذب. هذا إنسانا يصنع شيئا في قلبه، وذلك دليل على أن قلبه منتوي على إحنا على مرض، لا يمكن أن يوجد هذا إطلاقا بدون مرض شكل من الأشكال. النبات لا ينمو في الأرض إلا إن كان في داخل الأرض بذر يستنبت به هذا النبات. ولعل هؤلاء الذين ينفرون هذه الأكاذيب يحلمون بأمانية يتمنونها ولكنها لا تتطبق ولا تتحقق، فيردون سرائرهم ويردون تطلعاتهم بشائعات يطلقونها لعل الوهم يعزي عن الحقيقة. نعم، ولا أحب أن أقول ما هي هذه الشائعات لعل كثيرا منكم سمعها، وهي تسمع بين أفراد الناس. نعم، ليس هنالك أي فئة أخرى وراءها، إنما هي من إنتاج أفراد يخشون المساجد يصلون، ولكن وراء الأمر ما وراءه. كيف أكون مؤمنا وأسمع كلام رسول الله أن المؤمن لا يكذب ثم أكذب؟ قيل لي إن أناسا نقلوا عني أنني قلت الآن وقد ألفت كتابي عن السلفية فأنا أعلن أنه لم تعد حاجة إلى كتابي لا مذهبية فأحرقوه ولا داعي إليه. نقل عن لساني هذا الكلام مباشرة. هذا إنسان له صلة بالدين الذي يقول هذا الكلام، يتعامل مع الإسلام، يتعامل مع الكتب الإسلامية، يجلس في مجالس من هذا القبيل. إذن هو ليس ملحدا، إذن هو ليس من الخط الآخر، هو يمارس الإسلام ويقول هذا الكلام يكذب عنه. كيف أثق بمسلمين في هذا العصر؟ هذه هي شاكلة كثير منهم. وأنا أظن وأرجو أن يكون ظني خاطئا أنهم كثيرون كثير. كتابي السلفية في واد وكتابي اللامذهبية في واد آخر، لا علاقة بين الأول والثاني إطلاقا. والذي قال هذا الكلام لعله لم يطلع لا على الأول ولا على الثاني. كتاب اللامذهبية من أوله إلى آخره شرح وتعميق لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ووصية لكل مسلم لم يرقى إلى درجة الاستنباط من نصوص القرآن والسنة أن ينفذ هذا الأمر الإلهي فيأخذ من أهل الذكر والمجتهدين ويتبعهم حتى لا يضيع في مصادر الشريعة الأساسية الكبرى. كتابي من أوله إلى آخره تنبيها إلى هذه الحقيقة. أما كتابي الآخر السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، فهي مناشدة علمية متحرقة بقلب محب شفوق لكل فئات المسلمين وجماعاتهم أن يصلحوا أمرهم وأن ينهوا هذا الخصام فيما بينهم، لا سيما ذاك الطرف الذي يسمي نفسه السلفي مع الطرف الآخر المتشنج في بعض الأحيان الذي يسمي نفسه خلفيا أو صوفيا أو غير ذلك. فكتابي الثاني مناشدة علمية صافية عن الشوائب أدعو فيها هؤلاء الذين يتشنجون ويعلنون أنهم فقط وحدهم على الحق وغيرهم من عامة المسلمين على الباطل، دعوة لهؤلاء الإخوة ألا يتعاملوا مع إخوانهم على هذا الأساس وألا ينسبوا عامة المسلمين إلى الضلال، وأن يعلموا أن رسول الله ما ترك من بعده مذهبا اسمه السلفية وإنما ترك من سماهم الجماعة. عليك بجماعة المسلمين بالسواد الأعظم من سموا في عصر السلف بأهل السنة والجماعة، هذا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا في هذا الكتاب لم أسفه رأي فئة أبدا، لا من يسمون أنفسهم السلفية ولا الطرف الآخر، لا والله، ولكني أوضحت أننا حيثما اختلفنا فأمامنا ميزان لتفسير النصوص اسمه قواعد تفسير النصوص يجب أن نحتكم إليه كما احتكم إليه السلف الصحابة فالتابعون فمن بعدهم. إذا احتكمنا إلى قواعد تفسير النصوص عن دراية وعلم فإن 60 أو 70% من مسائل المعتقدات الدينية والسلوكية نتفق فيها على كلمة سواء ولا نختلف أبدا، لأن قواعد تفسير النصوص تقضي فيما بيننا بالقضاء المبرم كما أنهت الخلاف في عصر السلف قواعد تفسير النصوص. يبقى 35% أو 30% أمور اجتهادية، النصوص غير قاطعة في الدلالة عليه، فقواعد تفسير النصوص نفسها محتملة. ماذا نصنع بهذه المسائل الاجتهادية؟ كل منا يشمر عن ساعد الفكر ويبذل ما وسعه الجهد في إدراك هذه الأحكام الاجتهادية، ثم إن استطعنا أن نتفق عليها فذلك حسن، وإن اختلفنا حولها لأنها أمور اجتهادية فأنا مثاب وأنت مثاب والآخر مثاب.
ولسوف نلقى الله ونحن جميعا مصابون إن بأجر واحد إن كنت مخطئا في حساب رب العالمين، أو بأجرين ألقى الله إن كنت غير مخطئ. المهم أن تبقى صلة الأخوة بيننا عامرة، وأن لا أضحي بهذه الأخوة التي جاء الدين كله من أجلها، من أجل قضايا اجتهادية أنتصر لنفسي وأعلن أنني أنا المصيب وأنت المبتدئ. هذا لا يرضى عنه الدين، ولم إطلاقا أنتصر لرأي من الآراء الاجتهادية لطرف دون طرف أبدا، وإنما أوضحت أن هؤلاء مثابون وهؤلاء مثابون، حتى لم أقل ما هو رأيي أنا، حتى يكون عملي طول الاستطاعة خالصا عن الشواهد صافيا عن الزمن، وحتى يشم المسلم الخائف من ربه رائحة شيء من التحرك في هذا الكتاب فيقول والله صحيح، لماذا نتشاحن ونحن أمة واحدة؟ لماذا نختلف في قضايا اجتهادية؟ ألسنا نقول نحن سلفيون نتبع السلف؟ فلنتبع السلف في هذه القضايا، اختلفوا في هذه الأمور ذاتها، فما وضع هذا الاختلاف حاجزا بين قلب وقلب منهم؟ أبدا، وقالوا متلاحمين متآخين متوادين يعشق بعضهم بعضا، على الرغم من أن صحابيا كان يرى مثلا أن الإحرام قبل الميقات بدعة، ورجل آخر كسيدنا عثمان رضي الله عنه، وآخر كان يرى أن الإنسان إذا أحرم قبل الوصول إلى الميقات فيه أجر أكثر. لا الأول نسب الثاني إلى المروق والبطلان والابتداع، ولا الثاني نسب الأول إلى ذلك. هنالك من أول الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك من السلف أول بالذات، وهنالك من لم يؤول. لا الأول نسب الثاني إلى البدعة والمروق، ولا الثاني نسب. إن كنا نريد أن نتبع السلف فهكذا كان السلف، لماذا نسير في خط متنكد عنهم؟ كتابي السلفي هذا مدون، أنا لم أنتصر لفئة دون فئة أبدا، ولا في جزئية من الجزئيات، وإنما قلت هنالك ثوابت نجد أن قواعد تفسير النصوص لا تسمح بوقوع خلاف فيها، ونحن جميعا بحمد الله متفقون حولها. وهنالك نقاط خلافية اجتهادية اختلف فيها السلف، فما بالكم بنا نحن نوسع صدورنا بعضنا لبعض. ولا أنسب نفسي إلى مذهب أبتدئه فأقول أنا سلفي وأنا الذي على الحق، وكل من لم يكن على هذه الحال فهو مبطلا مبتدعا فاسقا وربما اتهمه بالكفر. لا، هذا موضوع هذا الكتاب لا علاقة له بالله مبتدع. هل نحن بهذا العصر بحاجة إلى كتاب كهذا أيها الإخوة أم لا؟ بتعبير آخر، عندما أجد طائفة من الإخوة الأقارب من حي واحد من أسرة واحدة قد تلاحموا متقاتلين متهارجين، وجاء إنسان يريد أن يصلح بينهم، يقول يا أيها الأخوة كلكم من أسرة واحدة لماذا تهارج؟ اصطلحوا تعانقوا، هذا الإنسان يشكر أن ينتقد؟ عجيب، عجب أن يقول لقائل لماذا ألفت الكتاب في هذا الوقت؟ ما حاجة هذا الحاجة إلى هذا الكتاب في هذا الوقت؟ لماذا لأن الرجل يريد أن يستمتع برؤية الهرج والخصومات ولا يريد أن ينتهي هذا الحال. لماذا ألف؟ لماذا؟ لأنني أشعر بغاية المهانة والذل عندما أجد جريدة كجريدة لومون الفرنسية تجد مادة لتنشرها وتجعل عنوانها حرب دينية بين المسلمين. أشعر أن باطن الأرض خير لنا الظاهرية. لماذا؟ لأنني عندما أجد في داخل مسجد واحد لمسلمين فئات مسلمة دمهم بيت الله يتخاصمون ثم يتقاتلون حتى تسيل الدماء وحتى يدخل الشرطة الأجانب غير المسلمين أشعر بذل يجعلني ألقم وجهي وأنا أعيش عصر وحدة الإسلام كما أقول. لماذا ألفت هذا الكتاب؟ لأنني عندما أجد أناسا في مسجد من مساجد باريس يتقاتلون لأن قوما منهم يتبنون الرأي السلفي مثلا في أن الصلاة على رسول الله بعد الأذان لا نجهر بها أو لا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ويصبون إصرارهم على أن ينسبوا من يفعل ذلك إلى الابتداع والمروق وربما الكفر، ثم لا يكتفون بهذا فيزيلون الهرج والمرج في داخل المسجد إلى أن يدخل عدد من الشرطة الفرنسيين بأحذيته ويلتفت بعض المسلمين. انظروا إلى الشيء المضحك المبكي، فعلا مضحك مبكي، ينظر تأخذه الغيرة على مسجد الله إذ يرى الشرطية داخلا بحذائه. يا صاحب العين العوراء، لم تستطع أن ترى الجريمة الكبرى التي أقمتم إعصارها في المسجد وبددتم في سبيل نفوسكم أخوة الإسلام، هذا لم يثر غيرتكم، وإنما لاحظتم الحذاء الذي دخل به الشرطي. قال للشرطي: اخرج، لماذا دخلت بحذائك؟ وتشاء الأقدار أن تأتي التربية الإلهية صفعة عن طريق هذا الشرطي. صفعه على وجهه وقال له: وهل أدخلنا هذا المسجد غيركم أيها السخفاء؟ أقول هذا هو الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب. فعجبا لمن يقول: لماذا تريد أن تعقد صلحا بين فرقاء المسلمين؟ ألا تجلس فتستمتع بهذا المظهر الأخاذ الجميل للضرب والهواج والحرج والمرج بينهم كما نستمتع؟ أسأل الله عز وجل أن لا يوصلني في عمري إلى حيث أستمتع بهذا المنظر. والله أيها الإخوة، وأكاد أقول فأصدق أن قلبي يكمى من هذا الواقع الذي يعاني منه المسلمون حيثما ذهبت. الخصومات على أشدها لا بين مسلم وملحد، وإنما بين المسلمين المحافظين بعضهم مع بعض شيعا وفئات وأحزاب. حيثما ذهبت تلك هي مصيبة المسلمين. أقول للرجل السنغالي: كيف حال الإسلام عندكم؟ يطلق الزفرات ويقول: تلك هي مصيبتنا. العدو يرسل المبشرين تلو المبشرين من أجل أن يحاربوا لغتنا العربية ومن أجل أن يسدوا الأقنية بيننا وبين لغة القرآن. وهؤلاء وضعوا على أعينهم عصائب لا ينامون ولا يستيقظون إلا على قائمة من أشرفت لأنك توسلت، أشرفت لأنك زرت قبرا، ابتدعت وضللت لأنك صليت على رسول الله جهرا، لأنك صليت التراويح 20 ركعة، لأنك كذا وكذا. نحن أصبحنا مضطرين أن نترك قضايانا المصيرية ونقطع العمر كله أخذا جلبا وردا في هذه القضايا. نعم، ما سألت فئة مسلمة في بلد من بلاد الإسلام إلا وكان البلاء الأقام هو هذا. مع ذلك ليس هذا هو العجب، إنما العجب في أن أجد من يقول لي هذا وقت تأليف هذا الكتاب. متى يأخذ الإنسان دواء للسرطان إلا في الساعة التي يعاني منها من السرطان؟ إذا كنت لا أريد أن أبحث في الصيدليات عن علاج يشفي وجع رأسي الذي كاد أن يفجر دماغي، إذا متى أبحث عن الدواء؟ الداء موجود ولا غير موجود الداء؟ ومع ذلك فمصيبتنا الكبرى هي العصبية العمياء الرعناء، هي التي تلجئنا على الكذب وبث الشائعات الكاذبة، وهي التي تلجئنا إلى تنكيس الحقائق، وهي التي تجعل الإنسان الذي يقال له اقرأ هذا الكلام فإن كان حقا فتمسك به وإن كان باطلا فضعه تحت قدمك، يقول لا 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 أقرأه. سبحان الله، لماذا لا تقرأ؟ لأنه يخشى أن يكون حقا فيفوت عليه نار عصبيته وهو يريد أن يستمتع بهذه العصبية. إلى الآن بعض الناس من أصحاب البدعة السلفية، وكلنا متبعون للسلف، ولكن لا يجوز أبدا أن أجعل من دعوة اتباع للسلف حزبا جماعة، أنسب نفسي بذلك إلى الحق وأنسبكم إلى الضلال. ما قال بموجب قائمة من عدة مسائل اجتهادية. هؤلاء الإخوة ظنوا أنني في هذا الكتاب أنتصر لمن هم ضد السلف وأخطئ السلفية وأقول هذه المسألة أنتم مخطئون فيها، يعني أنني أنحاز إلى طرف أنتصر لها وأتهجم بدوري على الطرف الآخر. هكذا ظن، في حين أن عملي نقيض ذلك تماما. أنا مسلم لا سلف، مسلمان لا سلف، أنا مسلم متبع لسلفنا الصالح، جهد استطاعتي أقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، لكن عندما أقول اتباع من سلف ينبغي أن أضع ذلك هذا الاتباع في ميزان علمي معنى الاتباع، وعندما أقول كل شر في اتباع من خلف ينبغي أن أضع الابتداع أيضا في ميزان علمي حتى أفرق بين التطور الذي يمتصه الإسلام ويأمر به وبين الابتداع الذي ينفذ. السلف كما قلت في هذا الكتاب ذاته تطور في عصورهم الثلاثة أكثر مما تطور المسلمون من القرن الثالث إلى يومنا هذا، أكثر مما تطور. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر إلى عاداته عندما كان في مكة، فلما رحل إلى المدينة كم تطور، فأقلم مع جو المدينة، كان يقف يخطب واقفا دون منبر. قالت له امرأة بعض يا رسول الله إنني غلام النجار بارعا، فهل تأذن لي أن آمره فيصنع منبرا له؟ قال إن شئت، الحديث صحيح، إن شئت. أمرت بعد عدة أسابيع جاءت ورأى منبرا فوضع أمامه، صعد رسول الله فخطب عليه. لولا هذه الحادثة لقال هؤلاء الإخوة حرام المنابر، لأن الرسول ما خطب على منبر. نعم صدق، ما كان كل درجات، هل يقول لا ما لازم يكون أكثر من كل درجات؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما لبس المخيط، النبي لبس. الصحابة طال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شربوا بقدح زجاجي، كل خشب. توفي رسول الله ولم يشرب رسول الله في قدح من زجاج. بعد ذلك انتشرت الفتوحات الإسلامية واتسعت الحضارة والصناعات، دخل الأقداح الزجاجة شرب الصحابة فيه، وهذا تطور كبير وفي فترة بسيطة. ما كانوا يأكلون الخبز منخولا قهرا أبدا، ثم وجدت المنافذ، أخذوا ينخلون الخبز ويأكلونه منخولا. ما أحد قال هذه بدعة. أخذوا يتجملون بالثياب اللي ما كانت موجودة، تطور سريع جدا. نظام الأبنية كانت البيوت متداعية، سقوف يعني قصيرة بشكل، وربما ظن الناس أن هذا أمر ديني. لكن عندما انتشر الفتح الإسلامي وتطور فن البناء، بدأوا يرفعون الأبنية، بدأوا يبنون الطوابق، بدأوا يوسعون الشوارع، تطورات سريعة جدا. أنا عندما أتبع السلف أتبعهم في عقلهم المتطور، كما أتبعهم في ثوابتهم التي تمسكوا فيها، لكن بناء على ميزان. ينبغي أن أدرس هذا الميزان، قواعد تفسير النصوص، قواعد التأويل، قواعد الحقيقة والمجاز، قواعد المطلق والعام، التخصيص والتقييد، هذه قواعد لابد أن أعرفها. هكذا صار السلف الصالح. أما أن أضع عصابة على عيني وأقول إن الصحابة مثلا لم يلبسوا هذه الثياب الأفرنجية البنطال، خلاص ما بجوز نلبس إلا جلابيب فقط. الآن يقيمون معارف في أوروبا، بعض المسيحيين يكونوا فايتين جلابيب وبطياقة معينة وبأسلوب معين، ولازم لبس في الساق. حسن، هذا لنفس أفعاله، ولكن لا يلزم الناس به. الدنيا تتطور، ولم يأتي أي شيء يدل على أن هذا من الأصول الثابتة في دين الله عز وجل. فالواقع أن هذا شيء يؤلمني، والذي يؤلمني أكثر أن أجد أن هنالك أناسا يستمتعون بأنغام هذا الهرج والمرج، ولا يريدون أبدا أن ينتهي هذا الهرج والمرج، ولا يريدون أن يوجد شيء يجمع أمر الأمة على كلمة سواء. والحقيقة الأمر الذي كنت غائبا من أجله خلافا للشائعات الكاذبة، هذا الموضوع كنا نبحث في موضوع وحدة الأمة الإسلامية التي آلت إلى سراب، وحدة الأمة الإسلامية ووسطيتها، وحدة الأمة التي أصبحت تاريخا مقال. أما اليوم فنحن نزل، هذا كان موضوعنا، كيف الإسلام جاء فجعل القبائل العربية أمة واحدة، ثم جاء أناس باسم الإسلام أعادوا الأمة الواحدة إلى قبائل شتى. لقد مضى الوقت ولم نستطع أن نزيد على كلمة الخطأ الذي أحببنا أن نعمق معناها، ولعلنا لم نخرج من الموضوع. فالمسألة ضمن دائرة الخطأ، ونسأل الله عز وجل أن يقينا منها. الحمد لله.